عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثير والكفي والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا أن يجعلنا فيه ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الحضور الطيب المبارك، ويجزي الإخوة أيضا في الجهاز الإرشاد والدعوة، أسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء في الحرس الوطني في الأحساء، أسأل الله لا يحرمهم الأجر على إقامة مثل هذه اللقاءات. أيها الإخوة والأخوات، ربنا جل وعلا لما خلق الخلق جعل لبعضهم حقوقا على بعض، فجعل الله تعالى للزوج حقا على زوجته، وجعل للزوجة حقا عليه، جعل الله تعالى للجار حقا على جاره، جعل لولي الأمر حقا على من تحته ولهم أيضا حق عليه، وجعل الله تعالى للولد حقا على أبيه، وجعل للأب حقا على ولده، ولكن أعظم هذه الحقوق التي جعلها الله تعالى بين الناس هو حق الوالد على ولده. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا عبادته قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم لم يقل وبالجهاد في سبيل الله أو بقراءة القرآن أو بالصدقة، وإنما قال وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الله جل وعلا عبادته قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الله تعالى بني إسرائيل قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، اليهود والنصارى الأمم التي من قبلنا أخذ ميثاقهم وعهدهم على ماذا؟ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، ثم قال وبالوالدين إحسانا. فجعلت قضية الوالدين تتكرر عند جميع الأمم، بل لما ذكر الله تعالى الأنبياء ذكر الله تعالى معهم برهم بآبائهم وأمهاتهم، وقال الله جل وعلا عن نبيه عيسى عليه السلام لما خرج لما حملته أمه وأقبلت به إلى قومها قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. ولما ذكر الله تعالى يحيى بن زكريا عليه السلام قال الله: وبرا بوالديه. ولما ذكر الله جل وعلا سليمان قال الله سبحانه وتعالى: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ولما ذكر الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم كان يتعامل مع أب غير بقية الآباء، أبو إبراهيم آزر كان يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويبيع الأصنام ويكتسب المال الحرام من جراء بيعها، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، فهو ليس فقط يعبد الأصنام كلا، بل إنه يعبد الأصنام ويدعو الناس أيضا إلى عبادتها، وكان يصنع الأصنام ويعطيها لأولاده ليبيعوها، فكان إبراهيم صغيرا في ذلك الحين فكان يعطي مجموعة أصنام ويأمره أن يبيعها، فإذا جعل إبراهيم يمشي بها كان إبراهيم عليه السلام يقول: من يشتري ما يضره ولا ينفعه، من يشتري شيئا يضره ولا ينفعه، فكان يعود بها ولم تبع. ثم بعد ذلك لما كبر إبراهيم جعل يحاور أباه، يقول الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن إبراهيم كيف يتعامل مع أب كافر. اليوم بعض الناس ربما إذا كان أبوه يقع في بعض المعاصي عقه هذا الولد وقال أصلا أبي يستاهل هذا العقوق لأن عنده معاصي. اسمع كيف كان يتعامل نبي من الأنبياء، بل هو أبو الأنبياء، كيف كان يتعامل مع أب ليس كافرا عاديا، لا بل كفره أعظم من كفر غيره. فهو يصنع الأصنام ويعبدها ويبيعها ويدعو الناس إلى عبادتها ويعارض ويعادي من لا يعبدها. يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه، إذ قال لأبيه ماذا؟ يا فاجر يا كافر يا آزر، لا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فلما سمع أبوه هذه الموعظة ما قال له يا ولدي أشكرك على هذه النصيحة الرقيقة الرفيقة، أشكرك على هذه الأخلاق العالية يا ولدي، أنا ممتن لك على هذا الخلق الحسن، لا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي، أنت يا إبراهيم ما تريد تعبد الآلهة التي يعبدها، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، اهجرني مليا يعني أطلع من البيت، ما أريد أني أراك بعد اليوم أبدا. فماذا قال إبراهيم؟ هل قال الحمد لله أنها جاءت منك وأنك أنت الذي طردتني ولا تريدني؟ لا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزل. وهو طالع يقول الله يعفو عنك يا أبي، الله يعفو عنك. ولذلك يا أحبابي كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي في أحاديثه بالإحسان إلى الوالدين، إلى البر بهما، إلى العناية بعلاقة الحسنة معهما. ولما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ هذا الرجل يا جماعة يصاحب كل من في المجتمع، فكأنه يقول يا رسول الله المجتمع فيه إخوة وفيه أخوات وفيه أعمام وفيه أخوال وفيه جيران وفيه شركاء في تجارة وفيه زملاء في عمل وفيه جماعة في مسجدي وفيه إمام وفيه مؤذن وفيه عندي أولاد وبنات وزوجة وأصدقاء. يا رسول الله العشرين مجموعة، هؤلاء العشرين نوعا، هؤلاء العشرون نوعا، أصدقاء وزملاء وأم وأب وإخوان وأخوات وخوال وعمان وأبناء عم وأبناء خال وعمات وأعمام، هل أنواع الكثيرة يا رسول الله؟ من أحق الناس بحسن مصاحبتي له؟ من أحقهم بابتسامتي قبل غيره؟ من أحقهم بهديتي قبل غيره؟ من أحقهم أن أتحمل منه الأذى قبل غيره؟ من يا رسول الله؟ أمي ولا أبي ولا زوجتي ولا أبنائي ولا إخواني ولا أعمامي ولا أخواني ولا إمام المسجد؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يترك كل المجموعة ويقول له أمك، هل عجوز اللي في البيت؟ أمك. قال ثم من؟ ها، إذا كان ما عندك إلا هدية واحدة تعطيها أمك، إذا ما عندك إلا ابتسامة واحدة تصرفها لأمك، إذا ما عندك إلا ساعة فراغ واحدة في الأسبوع تجعلها مع أمك، إذا ما عندك قدرة تتحمل أذى إلا شخص واحد تحمل أذى أمك. قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. ثم من؟ قال ثم أمك. ثم من؟ قال ثم أبوك ثم أدناك فأدناك. فكأن عليه الصلاة والسلام يؤكد له يقول أمك تراها أولى من أصدقائك، أمك أولى من زوجتك وأبنائك، أمك أولى من شركائك في التجارة، أولى من رئيسك في عملك، أمك ثم أمك ثم أمك. ولذلك الصحابة يا جماعة فهموا ذلك. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نادته أمه يوما، قالت له أمه يا أبا هريرة، فقال لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا. وهي قلها لبيك، حس أنها رفع صوته شوي، فجلس يستغفر ويقول رفعت صوتي على أمي. ثم ذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما توبة من هذه المعصية. بالله عليكم يا أحبابي، لو يأتي أبو هريرة اليوم ويسمع بعضها الشباب ولا البنات وهم يتكلمون مع أمهم أو بأبيهم، وتلقى الولد قدام الأب يقول له مثلا أعطني 100 ريال، قال يا ولد معطيك 50 وسويت بها، قال ما كل الناس يعطون، ما هو بس أنا أدعك، ويبدأ يرفع صوته. ولا مثلا ربما أبوه يوقظه لصلاة، ولا الولد يبغى جوال جديد بدل الجوال القديم اللي عنده، ولا غيره. إذا كان أبو هريرة يا جماعة يقول لأمه لبيت، تقول له يا أبو هريرة، يقول لبيكي، بعدين حس إن كلمة لبيكي فيها رفع صوت، وذهب يشتري عبدين يعتقهم عشان الله ما يكتب عليه هذه السيئة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يبيت عند أمه، يعني أمه عجوز وربما احتاجت شيئا في الليل، كان يأتي ويفرش فراشه عندها في الغرفة. فاستسقته يوما ماء بالليل، العجوز بتنام، قالت يا ولدي عطني ماء، فقام يا جماعة وأحضر لها الماء. فلما جاء وإذا أمه قد غلبها النوم ونامت، فكره أن يوقظها، ما أحب أنه يقول يا أمي قومي استيقظي ها اشرب الماء، لا يود أن يقطع عليها نومها، كره أن يوقظها، وكره أن يسقي أحدا قبلها، وكره أن يضع الماء بجانبها، خشي أن تستيقظ في ظلمة الليل ولا تدري أن الماء عندها. فماذا فعل؟ جاء وجلس والماء معه عند رأسه يسبح ويهلل يقرا والماء قدامه. فإذا غلبه النوم وقف، فإذا تعب جلس، ولم يزل هذا حاله حتى أصبح. فلما استيقظت أمه تصلي الفجر قالت تفضلي أمه الماء، أنت نمتي عطشانة ولا حبيت أني أوقظك، وبالوالدين إحسانا. ولذلك يا جماعة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يؤكد على هذا المعنى، وذلك أنه لعظم الأجر فيه جعل الله تعالى للذي يبر والديه أجرين، أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة. بعض الأعمال الصالحة يكون ثوابها في الآخرة فقط، وبعض الأعمال الصالحة يخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن أجره يكون في الدنيا قبل الآخرة لعظم فضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يقول الذي يحب أن الله يبارك له في رزقه ويغنيه بالمال وأيضا يطول عمره فماذا يفعل؟ فليصل رحمه. وأعظم الرحم بالصلة الأم والأب. أذكر أن أحد طلابي في الجامعة قبل سنوات كان طالبا في الجامعة عندي، وكان أبوه متوفيا، أخوانه متزوجين، وهو يسكن مع أمه وأخته أو أختين، وينفق عليه من مكافأة الجامعة، وأخوانه يساعدون أحيانا. تخرج وتزوج وسكن بزوجته مع أمه وأخواته، واتصل بي بعد يمكن سنة تقريبا أو سنة ونصف أو نحوها، كيف الحال يا شيخ عساك طيب تذكرني؟ أذكرني حتى ذكرت قلت أنت اللي نعم الله يحييك، كيف حالك، كيف الوالدة، عسى بخير. فقال يا شيخ أنا جمعت لي مال حول 30,000 ودي أني أعمل بها مشروع. قلت والله يا ولدي أنا لست مستشارا اقتصاديا، ما أدري، ما عندي مشاريع، لكن أنا يعني أشجعك وأحثك وأدعو لك وعسى الله يوفقك، وإذا وجدت شيء مناسب اتصل شاورني ولا أدلك على من تشاور. اتصل بي بعد 2-3 أسبوع قال يا شيخ في فكرة. قلت ما هي؟ قال بجانبنا سوق، وهذا السوق عليه طلب كثير، وكل المحلات مؤجرة، وفي مواقف واسعة جدا زائدة عن الحاجة، ففكرت أن أضع في وسط هذه المواقف دوار وأبني عليه محل. قلت والله فكرة، لكن اتصل وشاور صاحب السوق. اتصل بصاحب السوق واتفق معه أن يبني الدوار على حسابه ويطلع جميع التراخيص على أن يملك هذا الدوار والمحل لمدة 20 سنة، بمقدار ما دام اني انا اللي ببني الدوار بدفع الفلوس ما اعطيك اجره من البدايه، لا املك 20 سنة ثم تاخذ المحل انت يا صاحب السوق. اتفق معه وطلع ترخيص من بلديه وبدا يحفر. بعدما بدا يشتغل يمكن ما صرف ولا 5000، مر به يوما صاحب شركه من اكبر شركات العطور، مر بالموقع واعجبه المكان، سأل عنه وأعطوه رقم صاحب السوق الكبير. اتصل بصاحب السوق، قال صاحب السوق أنا والله بعت هذا الموقع على فلان وهذا رقمه. فاتصل بصاحبي هذا الشاب اللي توهم تخرج وقال له أنا أريد الموقع منك، قال بكم تشتري؟ فجعل يتفاصلان حتى اشتراه 850,000. اتصل بالطالب هذا تخرج واتصل بي شاورني، هلا يا شيخ والله جاء صاحب شركة كذا وقلت يا رجال بع، والله لو تحرك بيديك ورجليك ما جمعت المبلغ، بع ولا تنساني من السعي. وباع، فلما باع تميت لي 3-4 أيام ثم اتصلت له بشر وش الأخبار؟ قال والله بشرك الأمور طيبة والحمد لله يا شيخ، وبشرك في فلة جنبنا مكتوب عليها للبيع وأنا ساكن في أجار، وبشرك دفعت عربونها وبأفرغها بعد يومين، وبشرك شريت سيارة جديدة، وبشرك في وحدة من زمان ودي أعرس عليها بعد وخطبتها زوجة ثانية يعني. قلت له تصدق عاد يا ولدي؟ قال نعم. قلت والله أنا صار لي 3 أيام أفكر في هذا الرزق الذي هجم عليك، ما هو بأنت ذهبت تركض وراه، هو اللي جو طب عليك هالرزق حول 1,000,000 ريال. فيا ولدي أنا أفكر، قلت فلان اكتسبها بذكائه، والله أني عارفك مدرسك في الكلية من أغبى من درست، ولولا رحمتي بك ولا كان ما دفيتك، والله وكلم الدكاترة يدفونك لين خرجناك. بس قلت بعلاقاتك الاجتماعية، وإذا أنت من أثقل الناس دما والله ما عندك علاقات اجتماعية، قلت بحسنك وجمالك والله الرؤية وجهك تنقض الوضوء، ما فيك حسن ولا. قام يضحك عاد. قلت لكني يا ولدي لا أظن أن هذا الرزق جاءك إلا بهالعجيز اللي عندك في البيت اللي إخوانك تاركينها وأنت مسكنها معك في بيتك وتقبل رأسها صباحا ومساء وهي تدعو لك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني بدل ما يكون رزقه مقبوض يجي يشتغل في بقالة يحس رزقه مقبوض، يشتغل يكد على سيارة رزقه مقبوض، يأتي ويشتغل في تجارة رزقه مقبوض، يشتغل في وظيفة ما في بركة. من أحب أن يبسط رزقه ما يكون مقبوض، لا يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره طول عمره فليصل رحمه. وأعظم رحم تصله هو رحم والدتك ووالدك، أن تكون قريبا منهما بارا بهما محسنا إليهما عطوفا عليهما. ولذلك يا جماعة من أعظم أبواب طلب الرزق بر الوالدين، كما أن من أسباب طلب الرزق أنك تفكر في تجارة ولا تفتح لك محل ولا تأخذ لك دورة تدريبية أو غيره، كذلك من أعظم أسباب طلب الرزق أن تكون بارا بوالديك محسنا إليهما. ولذلك يا جماعة كان السلف رحمه الله تعالى يؤكدون على هذا المعنى ويعلمونه ويتعبدون لله تعالى به، وكانوا أيضا يعلمون بمقدار حب الوالد لولده. ولذلك بمقدار حب الوالد لولده أمر الله تعالى الولد بالإحسان إليه، فقال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أحيانا يكون الأب في شبابه، فالولد إذا عق بأبيه والوالد شاب صحيح أن الأب سيحزن ويضيق صدره ويتأثر، لكن يبقى أن الوالد غير محتاج إلى الولد كثيرا، الوالد يسوق سيارته ويكتسب رزقه ويعرف يرد على الولد ويعرف لو يتضاربون يعرف يضرب، الأب في قوته. لكن يا جماعة إذا كبر الأب وأصبح سبحان الله مثل النخلة الطويلة التي طالت طالت ثم بدأت ماذا؟ تنحني على ما تحتها. وترى سبحان الله كل من كبر إنسان أو نبات إذا طال وكبر كبر انحنى على ما تحته، فإذا كبر الأب وانحنى على ما تحته واحتاج إلى ولد يؤانسه يجالسه يذهب معه ويجيء يحسسه بالأبوة يسمع نفسه يحدثه يدخل معه في المجالس. إذا احتاج بدأ أحياناً يا جماعة حاجة الأب أو الأم ليست حاجة مالية، ربما بعض الآباء والأمهات يعني لا يحتاج إلى الولد أبداً مالياً، الله مغنيه والبيت باسمه وعنده في البنك فلوس ولا يأتي راتب تقاعدي ولا غيره، لكن يحتاج يا أخي إلى عاطفة، يحتاج إلى قبلة رأس، إلى سوالف، إلى شعوري أن ولدي بجانبي. والله إن ماله مهما أحضر به ممن يعني يجالسونه، لو أحضر له ثلاث أو أربعة أشخاص من عدة دول هذا يساعده يوديه المسجد وهذا يسولف عليه بس، لن يكونوا مثل ولد يجلس عنده من صلبه. فالولد له طعم آخر. يقول محمد بن منكدر رحمه الله تعالى وهو عالم تقي عابد، وكان له أخ اسمه عمر بن المنكدر أيضا عالم وتقي، يقول محمد بن المنكدر: بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي، يعني يهمز ويدلك، بت ليلة كاملة، أمه كبيرة في السن وما جاءها النوم، فجاء عندها وجلس وصار يهمز رجليها يدلك رجليها ويسولف عليها. يقول: بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي، وبات أخي عمر يصلي حتى طلع علينا الفجر، ووالله ما يسرني أجر ليلتي بليلته. لو قال لي أخي عمر اللي بات يصلي إلى الفجر، لو قال لي: تعال أبعطيك أجر ليلتي كاملة وأعطني أجر ليلتك وأنت عند أمي، أقول له: لا، لأن أجري أعظم من أجرك. والله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قال وبقيام الليل وصيام النهار، بر الوالدين أولى بك. ويقول محمد بن منكدر أيضا، يقول: والله لجلوس الولد عند أمه يتحدث وهي تسمع نفسه أحب إلى الله من شم الغبار في سبيل الله. هذا يا جماعة يحسه الآباء. أحيانا أكون جالس مثلا في البيت في الصالة ولا في أي مكان، ثم إذا جاء ولا في المجلس، أو ثم إذا جاء ولدي وجلس عندي ثم بدأ يسولف يقول: يبقى اليوم في المدرسة عندنا طالب غايب وبعدين صار عليه مشكلة وصار كذا، يبقى تصدق عندنا مدرس. يا أخي أجد أنسا بهذا الكلام وفرحة ولذة، حتى لو كان كلامه مكررا أو ربما كان كلامه أحيانا غير مفيد، لكن أشعر بلذة في ذلك. وأنت ينبغي أنك تشجع ولدك على مجالسته. أحيانا بعض الأبناء مثلا في الثانوية ويأتي عند الأب ويجي بيسولف فيقول: يبغى تصدق اليوم الولد يدور سؤال، فيبغى يعني يسولف مع الأب: اليوم يبغى عند المدرسة جاء واحد وقعد يفحط يفحط لين صدم في لمبة. الولد عنده قصة بيقولها قبل لا يكمل، قال له ولده، قال له أبوه: إني داري وجهك وجه تفحيط، تلقاك قاعد أنت عزز له وتلوح له بشمالك أنت وجهك، يلا المرة الجاية بيصطم في مصاد من اللمبة، إني داري والله وجهك وجه واحد انداشر مو ب... إنا لله وإنا إليه راجل. خلي الولد يسولف. ثم بعدين بعدها بكم يوم قالت لهم: راح أجلس مع أبوك، راح أجلس سولف على أبيك. فراء جاء وجلس عند الأب، بعدين قام يسولف وقال: يبا والله تصدق عندنا ذا المدرسة الجديدة ذي زحمة الاختبارات، قال: والله انداري وجهك مو وجه نجاح، اختبارات ما اختبارات، وانت وش عندك شغل إلا الذاكر؟ ها بتقول لي بعد جيب لي مدرس خاء. يا أبوي خليه يسولف، خليه ينطق. أنت أيضا أيها الأب لابد أن تشجع ولدك على أن يتحدث معك. ترى يا جماعة الأب اللي إذا قال لولده: خاوني مثلا أبروح للسوق أتقضى ولا كذا، ثم الولد يعلم أن ركوبه مع أبيه معناه مجلس تحقيق، أن الأب بيقوم يحقق معه: وين رحت وين جيت ورا قلت كذا وسويت كذا. إذا علم أنك تفتح له مجلس تحقيق لن يأتي ولن يجلس معك. حاول أنك تتغافل. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا نصف عيشنا بالتغافل. تسوي نفسك ما دريت، تسوي نفسك ما انتبه، تحاول تنسى الموضوع حتى تعطي أولادك فرصة أن يجالسوك. لذلك يا جماعة ترى بعض الآباء اللي ينفتح لولده ويسولف معه ويضحك ولا يدقق عليه، بعضهم إذا تحدث معه ولده يريد أن الولد يتحدث بعقلية أبو 60 سنة. يا أخوي تو عمره 16 ولا 15 ولا أقل ولا أكثر من ذلك، تحمل. أنت ربما يوم أنك كبره تجيب العيد أكثر منه، صحيح؟ فلا بد أنك تتحمل ذلك، حتى ما يقول الواحد يا أخي عيالي ما يحبون يجلسون معي. إذا لم تكن أنت تتجاوب معهم وتتلطف وتضحك على ما يقولون إذا بغوك تضحك، وتتأثر إذا بغوك تتأثر، لا بد أنك تتجاوب وتتناغم معه. إذا ليش أحيانا بعض الشباب يتحدث أحيانا مع زملائه وينفتح معهم أكثر من والديه؟ لأنهم يعطونه وجه ويسولفون معه ويقبلون كلامه ويتلطفون معه ولا يدققون عليه ولا يحجرون له إذا جاب سالفة ما تصدق، يمشون له. لكن الأب أحيانا ربما دقق على ابنه. ولذلك يا جماعة نحن أيضا لابد أن نساعد أبناءنا على برنا، لا نبدأ نقول بس بر الوالدين، لا، لابد أن نساعد أبناءنا على أن يبروا بنا حتى فعلا يتحقق مثل هذا البر. تقول حفصة أخت محمد بن سيرين، وكان محمد بن سيرين يا جماعة بارا بأمه معظما لها. تقول أخته حفصة كانت أم محمد مكية من مكة، وكانت تحب الثياب الصفر، فكان إذا أهدي إليها ثياب بيض أقبل محمد إلى غرفتها ثم أخذ هذه الثياب وذهب وصبغها بالأصفر دون أن تعلم هي، ثم يأتي ويدسها بين ثيابها حتى إذا جاءت وفتحت مثلا مكان الثياب ونظرت وإذا ثيابها صفر تفرح، تقول الله يجزاه خير من اللي صبغ ثيابي، فعلا أنا أحب الثوب الأصفر. يعني لا ينتظر أن أمه تطلب منه الشيء، كلا، وإنما يتوقع أمي ماذا تحب فيصنعه لها. كما أنك أحيانا ربما إذا كنت محبا لطفل من أطفالك تجد أنك تدخل البقالة مثلا وتشتري أشياء ضرورية للبيت، خبز ولا لبن أو حليب أو كذا، ثم تمر على مكان الحلويات تبدأ تفكر ما هو الشيء اللي يحبه ولدي، أيها الحلويات يحبها أكثر من غيرها. الولد لم يطلب منك ذلك، لكنك تعلم أنه يشتاق إلى هذا ويحبه، وبالتالي أنت تفعل قبل أن يطلبه منك، أليس كذلك؟ طيب الوالدان هما أحق بهذا. إلى مني دخلت بقالة ولا سوق ولا غيره، أمي وش تحب من الأشياء، أبي ماذا يحب من الأشياء، قبل أن يطلبه مني أقدمه له. ولذلك ابن المنكدر كان يصبغ الثياب بالأصفر حتى تفرح أمه قبل أن تطلب أمه منه ذلك، قربة إلى الله تعالى وتعظيما لله، حتى تعلم أمه فعلا أنه بار بها. تقول حفصة وكان محمد ابن سيرين إذا جاءت، أنا ودي الشباب ترى أشغلوني شوي، يا عيالي اجلسوا والله يحفظكم، اجلسوا حتى نشوف الناس بعد الفاخر الناس، اجلسوا لحد ياكل ولا وقفوا بعيد، اجلس يا ولدي اجلس، بارك الله فيك. تقول حفصة كان محمد بن سيرين إذا جاء الصيف يعمد إلى أعواد القصب فيأتي وينشرها في الشمس، فيقال له لماذا تفعل ذلك؟ الناس إنما ينشرون القصب في الشمس في الشتاء حتى يشعلوه بالنار ويتدفأوا به، فيقول لهم لا، أنا أنشره في الصيف لأن شمس الصيف أقوى، فأنا أريدها أن تجف تماما حتى إذا جاء الشتاء وتدفأت بها أمي لم يكن لها غبار يؤذيها. شوف يا جماعة اللي خطط من الصيف للحطب اللي أمه تدفى به في الشتاء، برا وإحسانا إليها. ذلك قال ربنا جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إحسان بالكلام، إحسان بالفعل، إحسان بالمال، إحسان بكف الأذى، إحسان بالمجالسة، إحسان بالمؤانسة، إحسان ألا يشم منك إلا ريحا طيبة، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إذا كبر بدأ يحتاج إليك، يا ولدي أنا معزوم ودي تخاويني، ودي تسوق بي، أدري في سواق بس أبي ولدي هو اللي يسوق بي، أبي يا ولدي أنا مني دخلت أجد ولدي يمشي معي. الله تعالى يقول وبنين شهودا. الأب يفرح إذا صار ولده معه. والله يا إخواني أنا قبل كم يوم في إحدى الولائم غدا عند واحد من الأقارب، وجاي واحد من الشيبان من يوم دخل قال لي عمي، قال تعرف ذا؟ قلت لا. كان هذا يملك نصف جدة، يعني إنه تاجر وعنده حول 20 ولد وأربع حريم و فدخل وتوقعت بيدخل معه على الأقل 3-4 عيال شباب، وإذا هو ماشي وكبير في السن ويبدو أنه قد أصيب بجلطة من قبل أو شيء، وبالتالي عنده شوي يعني ثقل في المشي، وإذا هو يتكى على هندي سائق، وجابه الهندي ويتكى على هالهندي وأيضا هندي يعني غير معتني بمظهره، واضح يعني ربما يؤذيه برائحته، ويتكى عليهم تمسك فيه حتى أجلس على الكرسي، وإذا هو ليس معه أحد من أولاده هالعشرين. قلت في نفسي أعوذ بالله، هذولا ما فيهم بركة؟ ما واحد منهم يعلم أن أباه معزوم فيذهب مع أبيه يؤانس في السيارة ويتوجه الأب بابنه ويدخل، ولذلك تجد الواحد إذا دخل بأبنائه يبدأ يقول أبشر هذا ولدي فلان عبد الله أبشرك يشتغل في كذا، وهذا ولدي محمد، ها وين خالد، هذا خالد، هذا ولدي خالد، يفرح يرى أنهم إنتاج وأنهم من نجاحاته في حياته. فإذا كان الابن الأب بينفق عليه وبيكبر وبيزوجه يشتري له سيارة وبيتخرجه، ثم بعدين ما عاد أشوف ولدي، والأب يقول لولدي تعال معي إلى عزيمة، ولا تعال معي خاوني إلى كذا، ثم الأبن يقول لا والله أنا مشغول، وتجد آخره في استراحة ولا جالس في بر ولا رايح في مكان آخر. إذا ما الفائدة منه؟ خلونا واضحين يا جماعة، ما الفائدة منه؟ أنا أحيانا أقوله لأبنائي إذا نصحتهم، أقول يا ولدي شوف أنا ترى ما أبغى منك تكد علي، وأظن كل الآباء يقولون مثل ذلك. الحين أنت لما تعتني بولدك وهو صغير عمره سنة وسنتين، وربما أحيانا في نصف الليل تطلع به المستشفى إذا كان عنده ربو ولا شيء يعطونه أكسجين، ولا تركض وراء التطعيمات، وإن صار عنده مشكلة في المدرسة درسه، وإن احتاج فلوس عطيته، هل أنت تفعل ذلك لأنه مشروع تجاري تستفيد منه بعدين؟ لا، أقول يا ولدي ترى أنا ما بمنك فلوس، الله مغنيني عنك، ولا بمنك تزيدني عز وشرف، أنا عزيز من غيري، ولا أبي، إنما أريد منك فقط أن تشعرني ببنوتك لي، بمجالستي ومؤانستي ومرافقتي، وتدخل معي وتروح وتجي، وإذا جاءوا الضيوف أنا ولدي هو اللي يصب القهوة، أقدر أجيب لي عامل يصب القهوة ما يكلفني 700 ريال، وربما يصب القهوة أحسن منك وأرجل منك وينتبه أكثر منك. أليس بعض عيالنا أحيانا إذا مسك الدلة بيصب القهوة صب له فنجالين ثم طلع الجوال وقام يلعبه؟ ولا بالله ما يرتفع ضغطك إذا سواه؟ ثم تقول له يا ولد صب القهوة، يجي حط الجوال ويصب له فنجان، بعدين شوي يقوم يلعب يراسل أنا أنفجر، ما يرتفع ضغطي بس، والله من جوالي كسرته بهذا السبب. المشكلة أني أكسره وروح أشتري له بدالة عقبها. فالمقصود أن الأب لا يحتاج من ولده إنفاقا ماليا فقط، إنما يحتاج مؤانسته ومجالسته. وإذا علمت بمقدار ما جعل الله تعالى من الحب في قلب الأب لولده علمت عاقبة هذا البر. ولذلك ربنا جل وعلا فصل لنا طريقة التعامل مع الوالدين، فقال سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أحيانا إذا كبر الأب صار عنده ضغط وسكر ومشاكل، ربما بدأت أخلاقه تسوء ويصير ما يتحمل، فطبيعي تحمل يا أخي. قال الله هنا أحدهما أو كلاهما، ها كيف تعامل يا ربي؟ قال ربنا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف ما معنى أف؟ يعني مثلا لو أنك يا ولدي رجعت من مدرستك الظهر فقالت لك أمك معليش يا ولدي ما عندنا خبز والغدا لازم خبز، رح جب خبز. طيب يما ايش ما اتصلتي بي اجيب، وانا معليش طلعت في الشمس وجبت خبز وحطيته وانت تعبان. طيب وين الغدا؟ قالت لحظة ابوك يبغى لبن، رح جب لبن. ما قلتي لي قبل شوي وانا رايح اجيب خبز، معليش نسيت. وانت طالع قلت الأه هذه حرام ما يجوز. سمعت؟ فلا تقل لهما أف، نفذ أنت ساكت. الحين لما كنت صغيرا أحيانا أنت إذا مثلا ولدك عمره مثلا سنة وارتفعت حرارته الساعة 2 في الليل، ثم طلعت به المستشفى وعالجوه وصلحوا الساعة 3:15 وانت راجع البيت تعبان وعندك بكرة دوام، يوم جلستك ربع ساعة أيقظتك زوجتك قالت ترى ارتفعت حرارته الثانية ولدي بيتشنج، بتنقص به مرة ثانية المستشفى وبتقعد لك نص ساعة معه، وبعدين ترجع وبتحطه شوي، جلس الولد بعدين قام يصيح ويطرش ويتقيأ، وبتلقط الثالثة المستشفى. لن تقول أف وأه وخليه يموت، لو يطلعك للمستشفى 20 مرة في ليلة واحدة طلعت له، صح ولا لا يا جماعة؟ فما بال بعض الأبناء لا يفعلوا ذلك. يقول لي واحد من زملائي مثل سني يعني توه يعني شباب عاد بيمدح نفسه الفل، وارتفعت حرارته ذاك اليوم واشتد عليه وعنده سواك، قامت زوجته قالت والله ما يوديك السواق يوديك ولدك، عنده ولد في أولى جامعة، يقول والله واركب مع الولد يوديني المستوصف اللي جنبنا حول الساعة يمكن 10:30 في الليل، يقول وأنا الحرارة عندي واصلة فوق 40 ودكتور معنا في الجامعة، يقول واجي وانسدح على السرير في الإسعاف ويحطون لي مغذي خافض للحرارة، المغذي غالبا يبي له ما لا يقل عن 20 دقيقة أحيانا حتى ينتهي حسب سرعة دخول المادة يعني، يقول ولدي جالس يرد على ذا الجوال وكذا وأنا مريح، يقول يظنني نمت، فيقول للممرضة ما تكمل 7 دقائق، قال لها خلاص مغذي خلاص فنش، قالت ما في كلاس باقي 10 دقيقة، قال لا لا كويس كويس خلاص خلاص افصلي خلاص، يقول لل أبوك مريض وطايح حرارته فوق 40، قالت الممرضة لا ما في كلاس باقي، يقول والله ويجلس له شوي ويناظر، يقول وأنا أفتح كذا طرف عيني وناظر القارورة باقي نصها يبي له وقت، يقول فجلست شوي بعدين قال لها الولد خلاص خلاص شيل شيل خلاص كويس كويس خلاص خلاص افصل المغذي من أبوي يكفي اللي جاء. الولد لا يقصد أن أباه يبغى يعني يريد أن يموت أبوه، لا، لكن ما هو قاعد ينتظر لعشرين دقيقة لين يخلص المغذي، بينما تجد الأب سبحان الله تلقاك تودي الولد عاد يقول لي أبوه، يقول لي القصة وإحنا في الجامعة، يقول مع أن يا أبو عبد الرحمن ولدي هذا أكثر ولد أتعبني في صغر، ولد وهو مصاب بالربو، ويقول والله العظيم أني أحيانا أطلع به في نصف الليل وأحيانا أطلع من شغلي عشان أوديه المستشفى، وإن في حضني نص ساعة وأنا اللي ماسك الأكسجين له وهو ما يبغاه إذا كان عمر السنة وسنتين صغير، وإني أحايله عشان بس يأخذ هالأكسجين عشان بس الربو يعالج، يقول أكثر واحد أتعبني أراكض به في المستشفيات وأعالجه، والحين يقول الممرضة خلاص أفصل المغذي يكفي يكفي ماني منتظر 20 دقيقة. لذلك يا جماعة الله سبحانه وتعالى حرم حتى أف، حرام تقولها، نفذ يا ولدي وانت ساكت، فلا تقل لهما أف. ثم قال ولا تنهرهما، ما قال ولا تسبهما، لا ولا تنهرهما. ترى يا جماعة الكلام البذيء مراتب، في شيء اسمه سب وشيء اسمه شتم وشيء اسمه نهر. السب عفوا أن يقول واحد للثاني مثلا عفا الله ويك الله يلعنك الله كذا آخره، الشتم أن يقول لها أنت غبي أصلا أنت ما تفهم أنت، نوع من الشتم هذا. النهر أقلهن درجة، مثل أن يقول مثلا الأب الولد بيطلع مثلا العصر بيلعب كورة، فقال له أبوي يا ولد ترى عندنا الليلة عشاء ولازم العشاء تصلي معنا في المسجد وتصير جاهز، قال ولد طيب طيب، وقعد الولد يلبس مثلا حذاءه، بعدين قال له أبوه سمعت يا ولد العشاء تصلي عندنا في الحارة هنا، قال طيب، ويوم جاء الولد يطلع قال له أبوه سمعت، قال خلاص سمعت. هذا نهر ما يجوز، ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك على والدك ولا تنهرهما. أجل كيف أتكلم؟ قال الله وقل لهما قولا إيش؟ كريما. قولا كريما. وشلون قولا كريما؟ يعني تختار ألطف وأجمل العبارات لتتحدث بها مع والدك إن شاء الله. وابشر ومن عيوني ما يصير خاطرك إلا طيب، ولا على هالخشم يا أبوي أبد، اللي تبيه يصير أنت، بس وش اللي تبيه. قل لهما قولا كريما، اختر أجمل وألطف وأحسن وأذين العبارات وتخطب بها مع والدك. وقل لهما قولا كريما. ثم قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول سئل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سئل قيل له ما تقول في موت الوالد؟ قال ملك حادث. ما تقول في موت الأب؟ صحيح الواحد يا جماعة إذا مات أبوه بيحزن، لكن سيأتي فلوس، بيأتي فلوس ولا بيعرف السيارة ولا بيعرف البيت ولا بيجي دنيا. قال قيل ما تقول في موت الأب؟ قال ملك حادث. قيل ما تقول في موت الزوج؟ قال عرس جديد. الواحد إذا ماتت زوجته يحزن عليها لكن سيتزوج، أو هي إذا مات زوجها تحزن عليه لكن في كثير من الأحيان تتزوج أيضا. قال عرس جديد. قيل فما تقول في موت الأخ؟ قال كسر الجناح. قيل فما تقول في موت الولد؟ قال ذاك جرح في الفؤاد لا يبرأ أبدا. ذاك جرح في الفؤاد لا يبرأ أبدا. والله يا أحبابي لو عند الواحد 100 ولد ومات أحدهم، أحد وبقى 99، لوجد في قلبه من الحزن والموجدة والهم ما يبقى معه طوال حياته لا ينساه أبدا، لا ينساه أبدا. ولذلك يا جماعة إذا أردت فعلا التوفيق، وأنا أوجه الكلام إلى من والداه على قيد الحياة، إذا أردت التوفيق في حياتك والبركة في رزقك ومالك ودنياك احرص على بر والديك. والله يا جماعة أنا أذكر قبل فترة كان أخوي يعمل دكتور في جامعة تبوك، والوالد وده يروح يزوره وامتكيسل، وإن راح لازم يودي معها أيضا زوجته الأخيرة وثلاث أربع أطفال، والتذاكر بتصل لها حول 4000-5000، والشايب يقول أبد الولد أخوك بيجي عقب أسبوعين نشوفه، مو بلازم نتكلف هالفلوس ونتكلف. فيسولف في المجلس يقول ودي أروح له وأشوف تبوك، لكن أدفع 5000 والولد بيجي عقب أسبوع نشوفه. فقال له واحد من إخواني، واحد اللعاب شوي، قال يبا ترى الشيخ يقصدني، الحكومة تعطي تذاكر ببلاش. والله يكذب. قلت له ها؟ قال لي الحكومة تعطيك، من أنا عشان تعطيني الحكومة تذاكر؟ قال أبوي هي تعطيك تذاكر ببلاش. قلت إيه. قال أجل تقدر تجيب لنا تذاكر؟ قلت أقدر. والله يا أخواني وانقز المطار واشتري له التذاكر، شريت التذاكر له ولزوجته واثنين أصغار، وجيت قلت سمي أبوي هذه من الحكومة، الله كثر الله خير الحكومة، ويأخذ التذاكر ويروح ويسافر لتبوك ويستقبله أخوي ويطلع للبحر هناك يوسع صدره سبحان الله. ويوم جلست يمكن حول 2 أسبوع كان عندي أرض شاريها من زمان وقعدت في حلقي ما طاعت تنبع، وما أدري ما أخذها 100,000 تقريبا ذيك الأيام، ويتصل واحد ويطلبها 180,000. قلت في نفسي والله هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أنت والله إذا بررت والديك وأنفقت لهما وذللت نفسك لهما وجالستهما، الله تعالى من السماء يراك. ويفرج بذلك همك، ويصلح بذلك ذريتك، ويجعل لك عنده مقاما إذا كنت على مثل ذلك. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، من أعظم ما ينبغي أن ندعو الله نحن أن يجعل أولادنا بارين بنا. يقول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويقول الله تعالى في دعاء الأنبياء أنهم يقولون: وأصلح لي في ذريتي. زكريا يقول: رب هب لي من لدنك ذرية إيش؟ طيبة، إنك سميع الدعاء. أنت دائما أدعو الله أن يصلح أولادك، دائما أدعو الله: يا الله أنك تصلحهم، يا الله أنك إذا كانوا صالحين يا الله احفظهم على صلاحهم، يا رب احفظهم على صلاحهم. أدعو الله تعالى دائما أن يصلح أعمالهم حتى يصلح الله جل وعلا قلوبهم ودينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا وتقبل حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا. اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات يا رب الأرض والسماوات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل مكان، اللهم اصلح أحوال إخواننا في كل مكان. اللهم احفظنا في بلادنا، اللهم احفظنا في بلادنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم يا حي يا قيوم، من أرادنا في بلادنا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.